الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمد الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله، قال عن عمر ابن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر ابن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صبر. قال المؤلف الثور شبه الطست، وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه، وهو غير صاحب حديث الأذان، فصاحب حديث الأذان شخص آخر وصحابي آخر. وكثير من الأحكام الموجودة في هذا الحديث مرت معنا في الحديث الماضي، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال شهدت، أو قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء. والمؤلف يقول الثور شبه الطست، فهو قدح من الأقداح وآنية من الأواني. فدع بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثأ على يديه من الثور. وهذا شبيه بحديث عثمان قال فأفرغ على يديه من الإناء، في حديث عثمان قال فأفرغ على يديه من الإناء، ففيه ما سبق ذكره من استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن أراد الوضوء، لمن أراد الوضوء فيستحب له ذلك. قال فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور، وهي اليد اليمنى في حديث عثمان، ثم أدخل يمينه، فقال ثم أدخل يده، المراد بذلك اليد اليمنى، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. وفي أنه جمع في بالغرفة الواحدة، جمع في الغرفة الواحدة المضمض والاستنشاق والاستنثار، كقوله مضمض واستنشق واستنفق الثلاث بثلاث غرفات، في كل غرفة جمع في الغرفة الواحدة بين هذه الثلاث الأشياء، ثم كررها ثلاثا، أي في كل غرفة جمع بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة الأولى وفي الغرفة الثانية وفي الغرفة الثالثة. والفصل بين المضمضة والاستنشاق لم تثبت به السنة، الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم تثبت السنة بذلك، يعني أن يجعل غرفة للمضمضة ثم يأتي بغرفة أخرى للاستنشاق لم تثبت بذلك السنة. جاء ذلك في حديث عمر ابن كعب إلا أنه لا يثبت نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ليث ابن أبي سليم، ضعيف الحديث، وفي جهالة والد طلحة، ويقال أنه طلحة بن مصرف، فالحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفصل بين المضمضة والاستنشاق، والثابت هو الجمع، لكن هل يكون الجمع بغرفة واحدة يستعملها ثلاثا، أو يكون الجمع في ثلاث غرفات؟ هذا الحديث ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. وجاءت رواية أخرى في البخاري قال فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، من غرفة واحدة، ثلاث مرات من غرفة واحدة. فأخذ بهذا بعض العلماء إلى أن من جملة كيفية المضمض والاستنشاق أن يأخذ بغرفة واحدة شيئا من الماء ثم يستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق بها ثلاثا، يستنشق يتمضمض ويستنشق بها ثلاثا، يعني غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. في رواية البخاري قال من غرفة واحدة ثلاث مرات، قال من غرفة واحدة. فذهب بعض العلماء إلى مشروعية الصفتين كالعلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني، والعلامة الشوكاني رحمه الله، ذهبوا إلى مشروعية الصفتين. وهناك من أهل العلم النازع في هذه الصفة، وتأول الحديث على معنى هذا الحديث، قال فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، قول من غرفة واحدة عائد على قوله فمضمض واستنشق، أي مضمض واستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات، يتأول الحديث على هذا المعنى حتى تتحد ألفاظ الحديث، من أجل أن تتحد ألفاظ الحديث. هنا فيه فمضمض واستنشق واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، صريح في استعمال ثلاثة أكفف. الرواية الأخرى فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، فقوله من غرفة واحدة يكون عائد على قوله فمضمض واستنشق، ولا يعود على قوله ثلاث مرات، يعني لا يكون المعنى ثلاث مرات من غرفة واحدة، وإنما يكون المعنى فمضمض واستنشق ثلاث، يعني واستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات حتى تتحد الروايتان. وهذا الذي سأل عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا الأقرب، نعم، تأويل الحديث على هذا المعنى هو الأقرب، حتى تتحد الروايتان. فالأصل هو اتحاد الروايتين، هذا هو الأصل. فحمل تلك الرواية على هذه الرواية هو الأليق على المعنى الذي تأوله الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولأن تلك الكيفية هي شمل الكلفة، كونه يجمع الماء في كفه ثم يتمضمض ويستنشق من ذلك الكف الواحد، يفعل ذلك ثلاثا في شمل الكلفة، فإن الماء الذي يجتمع في الكف لا يكفي، الماء الذي يجتمع في الكف لا يكفي إلى أن يفعل ذلك ثلاثا، يأخذ الماء في كفه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يستعمل ما بقي من الماء في المضمضة والاستنشاق في المرة الثانية، وما بقي يستعمل ذلك في المرة الثالثة، الماء لا يبقى ولا يتسع لمثل هذا الفعل وفيه شيء من الكلفة. لكن حمل تلك الرواية التي في البخاري على هذه الرواية المتفق عليها هو الأولى. قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين. في مشروعية التفاوت بين أعضاء الوضوء، مشروعية التفاوت بين أعضاء الوضوء، فيجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، بل يجوز أن يغسل بعضها مرة واحدة وبعضها ثلاثا أو مرتين، فإن الواجب هي المرة الواحدة والثانية والثالثة مستحبة. قال: ويديه إلى المرفقين مرتين. جاء في رواية عند الإمام مسلم ثلاثا، في رواية من حديث عند الإمام مسلم ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا. والحافظ رحمه الله يرى تعدد الحديث، ولعل ذلك حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في مرة أخرى لاختلاف المخرج، لأن مخرج حديث مسلم غير مخرج هذا الحديث المتفق عليه، فلما اختلفت المخارج وتغايرت بعض الألفاظ ذهب الحافظ رحمه الله إلى تعدد الواقعة، إلى تعدد الواقعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا. قال: ويديه المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال: فأقبل بهما وأدبر. هناك من أهل العلم من فهم من هذا الحديث أنه بدأ من مؤخر رأسه، لأنه إذا بدأ من مؤخر رأسه إلى جهة الأمام يقال أقبل، ففهم بعض العلماء أنه بدأ من مؤخرة رأسه إلى مقدمة رأسه، لأنه قال فأقبل، وهذا هو الإقبال، فأقبل بهما وأدبر ثم عاد إلى الوراء. وهذا فهم الحسن ابن صالح ابن حي، ومشهور بالمسائل الفريدة، يتفرد ببعض المسائل الشاذة رحمه الله. والذي عليه أكثر العلماء خلاف هذا المعنى، وأن المس يبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمة الرأس، كما جاء في الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قذاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. الرواية الأخرى صريحة في كيفية المس، وهذه الرواية تتأول على أن الواو لا يفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، فقول فأقبل بهما وأدبر لا على معنى الترتيب، لا على معنى الترتيب. ويعيد ذلك أن الحديث جاء في رواية البخاري فأدبر بهما وأقبل، جاء في رواية البخاري أخرى بلفظ فأدبر بهما وأقبل، وهي موافقة لقوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. إذن الواو لا تفيد الترتيب، ولهذا جاءت الرواية بلفظ فأقبل بهما وأدبر، وجاءت بلفظ فأدبر بهما وأقبل. والرواية الأخرى صريحة بذلك التي فيها صفة الإقبال والإدبار، حيث قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قباه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ذكر بعض العلماء أن الحكمة في ذلك هو مسح ما أقبل من الشعر وما أدبر، ما أقبل من الشعر وما أدبر، فإنه إذا مسح الشعر من جهة مقدم الرأس إلى مؤخره فإنه يمسح جهة من الشعر، فإذا أعاد المسح من الإدبار إلى الإقبال فإنه يمسح الجهة الأخرى من الشعر. فقال بعض العلماء هذه الحكمة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبنوا على ذلك مسألة الأصلع، فقال الأصلع لا يحتاج إلى أن يقبل ويدبر لعدم وجود الشعر، والأصل إبقاء الحديث على ما ورد، والعلة المستنبطة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لأن مجرد السنباط قد يصيب الإنسان في السنباط وقد يخطئ، والأصل إعمال الحديث على جميع موارده، وأن هذا هو سنة المسح سواء كان عنده شعر أو كان أصلعان. قال ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أتاني صلى فأخرج له ماء في ثور من صبر، والصبر هو النحاس، يقال له صبر ويقال الشبه، الشبه لأنه يشبه الذهب فيقال له الشبه باعتبار أنه يشبه الذهب، ويقال له أيضا صهر والمراد به النحاس. وفي جواب التوضؤ بآنية النحاس، وذلك جائز، والوضوء جائز في جميع الآنية، الوضوء جائز في جميع الآنية إلا آنية الذهب والفضة في مذهب أكثر العلماء فإنهم يمنعون من ذلك. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد ليس فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى في أول وضوئه، وهما أحسن من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد، وحديثهما أصل في باب الوضوء، حديث عثمان وعبد الله بن زيد أصل في باب الوضوء، فلم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى في أول وضوئه. وهكذا من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك التسمية في أول الوضوء، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية لا تجب، إلى أن التسمية لا تجب فضلا عن أن تكون من أركان الوضوء. والحديث الوارد في ذلك ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، حديث مختلف فيه بين علماء الحديث وله شواهد متكاثرة، ولهذا حسنه جماعة من العلماء، وعلى القول بثبوت الحديث، فيحمل على معنى الاستحباب وعلى نفي الكمال المستحب، يتأول على هذا وإن كان التأول فيه شيء من البعد، لكن لا يقوى الحديث على إثبات الركنية، لا يقوى الحديث على إثبات الركنية ولا مطلق الفرضية، لأن السائر من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يذكر التسمية في وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك باستمرار لنقل ذلك عنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله، كما جاء في رواية الترمذي من حيث رفاعة ابن رافع قال توضأ كما أمرك الله، والله سبحانه وتعالى لم يأمر بالتسمية، لم يأمر الله عز وجل بالتسمية، فعلى كل ما يقال أن المسألة تصل أحد الوجوب، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، والحديث فيه كلام كثير، حديث التسمية فيه كلام كثير، وعلى ثبوته فيدل على استحباب التسمية ولا يقوى على إثبات الفرضية، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله أعلم.